كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. رواه أحمد، وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، أي خلط من حناء، ردع خلط أي ملطخ بالحناء، يقال به ردع من دم أو ردع من زعفران، أي لطخ بدم أو بزعفران. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحيانا قصيره فيبلغ الكتفين أو إلى منكبي، المعنى واحد، وأحيانا يقصه وتكون له لمة إلى الأذن أو نازل عن شحمة الأذن تغطي الأذن. فيروي الصحابي أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان ملطخ بالحناء.
في عندكم قبل الترجمة بخمسة أسطر، شوف: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن، اقرأ منهن إذا ادهن إيه؟ إذا ادهن وأراهن الدهن. كل النسخ عندكم أراهن أو أرواهن؟ أرى أروى الظاهر الذي يظهر، والله أعلم، أرواهن بالدهن، ولعل الصواب لا تجذب.
وسيأتي التفسير في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترجمة الآتية. اقرأ.
باب جواز انتقال الشعر الى اكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ايوب الدين. رواه خمسة الى النسائي، صححه الترمذي. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير شعره من كبيه، وفي لفظ: كان شعره نذرا ليس بالجعر
رجيلا،
كان شعره رجلا ليس بالجعد والسب بين اذنيه وحاسبه رجاء. ويحمد ومسلم: كان شعره الى انصاب اذنيه. قال المؤلف: الوفرة الشعر الى شحمة الاذن، فاذا جاوزهما فهو اللمة، فاذا بلغ المنكبين فهو الجمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. رواه ابو داود. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التهجر الى غبه. رواه خمسه من الروايه، صححه الترمذي. عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كانت له جمه ضخمه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فاباه ان يفسي اليها وان يتوجل كل يوم. رواه النسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. اتخاذ الشعر وتربية الشعر وإكرام الشعر، فإذا طال استحباب تقصيره، هذا موضوع الدرس. هل اتخاذ الشعر سنة شرعية أو سنة عادية؟ محل بحث. والإكرام بالإدهان والتسريح وعدم الحلق. الشعر ليس من هديه عليه الصلاة والسلام حلق شعر الرأس إلا إذا كان بالنسبة للمولود والأطفال وفي بعض المناسبات كمناسبة الحج والعمرة. وأما العادة الغالبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم حلق شعر رأسه. وأما استحباب تقصيره يؤخذ من هذه الأوصاف الثلاثة التي جاءت في صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يكون وفرة أولا، شعر يجتمع على الرأس أو ينزل إلى شحمة الأذن ثم يزيد فيغطي الأذنين، ثم فيسمى لمة، ثم يطول حتى يضرب على المنكبين والكتفين يسمى جمة. وهذا الاختلاف يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام يقصر، فإذا قصر فرفع إلى ما فوق الأذنين، وربما يتشاغل فيغفل عنه فينزل فيصبح لمة، وقد يتشاغل عنه فينزل الشعر إلى المنكبين فيسمى جمة. وهكذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام من أن يدهن شعره ويسرح كثيرا. وأما شعر اللحية كما تقدم لا يأخذ منه شيء، ولكن يكرمه بالدهن والتسريح. فإن قيل إن تربية الشعر والاهتمام بالشعر بالدهن والتسريح وغير ذلك من السنة الشرعية، معنى ذلك يثاب الإنسان على فعله، وإن ترك فلا ذنب عليه. وإن قيل إن ذلك من السنة العادية كالعمة والعصا يستحسن فعل ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الأجر والثواب إنما يرتجى في السنة الشرعية التي جاء بها الشرع. فإذا كانت سنة عادية كانت من عادة العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنها وعمل بها كالعمة واتخاذ العصا، هذه لا أجر فيها، ولكن أحسن من غيرها من العادات والتقاليد والأزياء الأخرى. وأما ما يتظاهر به بعض الناس أنه يعتز باتخاذ العصا والعمة المكورة ويرى نفسه أنه عمل بالسنة، وربما يتفاخر بذلك ويتعاظم على الناس لأن غيره لم يعمل بذلك، هذا من الجهل ومن التطرف وعدم الفقه في الدين. هذه غاية ما فيها أن من استعمل بهذه السنة العادية أنه عمل بسنة أحسن من غيرها من السنن العادية، لأن الأزياء كثيرة وأنواع الملابس، ليس هناك زي أفضل من زي، إلا إذا قيل من حيث الاستحسان هذا الزي العربي من العمة واتخاذ البردة واستعمال العصا والعنزة قد تفضل تفضيلا، أما كون اعتبار ذلك عملا صالحا يرجى عليه ثواب هذا يتطلب دليلا شرعيا. وأما ما ورد من أن من صلى بالعمة أو بالعمامة له من الأجر كذا وكذا فسبعين أو خمسين أشك مني، وهذا لا أصل له، هذا الأثر لا أصل له. إذن العمة والعصا من الأمور العادية، ولكن عادة من خير العادات. ومسألة الشعر قد تكون من هذا القبيل، إلا ما كان من التغيير، تغيير الشيب، هذه سنة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير بتغيير الشيب، وبين أن ذلك أن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، وأنهم لا يغيرون الشيب. مثل هذا إذا ورد يدل على أنها سنة شرعية، وما عدا ذلك من العادات التي عمل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام من عادات قومه التي استحسنها من العادات الجميلة، يستحسن العمل بها، ولكن اعتبارها دينا وشرعا يحتاج إلى دليل. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبين، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط. هذه خلقة، لأن الشمائل المحمدية عليه الصلاة والسلام منها ما هو خلقة ومنها ما هو خلق، هذه خلقة، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى شعره، فعادة شعور العرب بين الجعد وبين السبط، السبط اللين المسترسل، والجعد القطط الخشن، وشعره بين هذا وهذا، وهذا غالب شعور العرب. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنساف أذنيه، وهذا كما تقدم يختلف وضع شعر النبي عليه الصلاة والسلام طولا وقصرا، إن قصر قد يرتفع إلى أن يصبح وفرة، وإن نزل أحيانا يقف عند كونه لمة، أو ينزل فيكون جمة. هذا الذي يضرب إلى أنصاف أذنيه يسمى لمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. وفسر الإكرام بأن يسرح شعره ويدهنه، وعدم وإعفاؤه من الحلق، عدم الحلق، هذه من أنواع الإكرام. وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجيل إلا غبا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. غبا فسر بعضهم أسبوعا بعد أسبوع. وقال بعضهم يوما بعد يوم. وإذا لم يرد في الشرع تحديد معنى غبا، أي من وقت دون وقت، من وقت لآخر، يحتمل أن يفعل ذلك في أول النهار ثم في آخر النهار، يحتمل أنه يفعل ذلك يوما بعد يوم، ويطلق عليه غبا كالحمى التي تنتاب الإنسان غبا، تأتي يوما بعد يوم. الشاهد لا يشغل نفسه دائما بخدمة شعر الرأس، كما يحكى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحب أن يكرم شعره لكن لا يجد له وقتا لإكرامه كل وقت، لذلك يزيل ويقصر، ومن لديه وقت لا يصل إلى حد الانصراف عن الواجبات والسنن والأعمال الهامة بأن يؤدي ذلك في مثل هذا الوقت. الوقوف أمام المراء في كل وقت لينظر في شعره وينظم ويكرم، هذا نوع من الترفه الزائد. الترفه الزائد منهي عنه لأنه مشغلة، يشغل الإنسان عن عبادة الله، عن العلم، عن العمل الجاد، ويكون الإنسان همه نفسه شعره وبطنه وفرجه. وهذا لا ينبغي للعاقل أن يقف هذا الموقف، بل هذه من الأمور الثانوية. وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها، إلى هذه الجمة الضخمة، وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. تلاحظون التعارض بين حديث عبد الله بن المغفل، حديث عبد الله بن المغفل فيه نهي عن الترجل إلا غبة، وفي هذا الحديث وأن يترجل كل يوم. يرى الإمام الشوكاني حيث لا يمكن الجمع والتوفيق بين الحديثين ولا بد من الترجيح، الترجيح أن يقدم حديث النهي. ومن أهل العلم من عكس، لأن حديث النهي وإن قال فيه الباجي ما قال لكنه دوفع عنه، ولكنه لم يسلم من الاضطراب، فليكن الترجيح لأجل وجود الاضطراب في حديث عبد الله بن المغفل، لا لعدم سماع الحسن عن عبد الله كما قال الباجي، السماع ثابت ولكن يرجح يكون مرجوحا لسبب ما رمي به من الاضطراب، ويكون ترجيح الحديث الثاني يكون هو المرجح. ولو أمكن الجمع، الجمع أولى، لكن في مثل هذا يتعذر الجمع، والترجيح واضح لأن الحديث الثاني أقوى من الأول، والله أعلم. نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة الفزع إلى رخصة في عروق الرأس. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفزع، فقيل لنافع ما فزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي، أن يحلق بعض رأس الصبي ويزق بعضه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صبيا أن حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك فقال أحرقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال لا تفتوا على أخي بعد اليوم، أدعو لي بني أخي. قال بديع بنا كأننا أبرهم، فقال أدعو لي بحلاق. قال بديع بالحلاق الحلق أبو سنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
باب ما جاء في كراهة القذع والرخصة في حلق الرأس. القذع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، وغالبا ما يفعلون ذلك في الأطفال، ويفعل بعضهم عند التحلل. وعبر المؤلف بالكراهة، ولعله يقصد كراهة التنزيه لعدم ورود الوعيد الشديد، لأن النهي إن لم يكن جازما يحمل على الكراهة عند الفقهاء، كما أن الأمر إن لم يكن جازما يحمل على الاستحباب، وإن ورد ما يدل على التحريم حمل بعد ذلك النهي على نهي على التحريم. والرخصة في حلق الرأس، كلمة الرخصة تشعر على أن الأصل عدم الحلق بالنسبة لإشعار الرأس، ولكن قد يرخص في ذلك في بعض المناسبات كما ذكرنا وكما سيأتي. النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذع، فقيل لنافع ما القذع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصغير ويترك بعض. متفق عليه. ذكر الصغير خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إنما يفعلون ذلك في الصبيان في الصغار، وليس معنى ذلك لو حلق شعر بعض شعر الرجل الكبير وترك البعض أن ذلك لا يسمى قزعا وليس بمكروه، لا، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب يفعل ذلك في الأطفال. والحديث متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني والحديث يدل على المنع من القزع. قال النووي وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه. وهذا الإجماع وإن كان قد يؤخذ في مثل هذا المقام، ولكن فليعلم طلاب العلم أن حكاية الإمام النووي الإجماع غالبا فيه تساهل. كثيرا ما يسمي ما اتفق عليه علماء الشافعية يسمي إجماعا، وهذا معروف عن الإمام النووي، وليس ذلك بإجماع، يسمى اتفاق أو يسمى قول الجمهور. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله اتركوا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. لو أخذ هذا النهي على ظاهره لا يستبعد أن يقال إن النهي يدل على التحريم. وفي نهي لا يبلغ هذا المبلغ كثيرا ما يقال إنه يدل على التحريم، ولكن من عادتنا عدم الجزم بذلك ما لم نجد لنا سلفا من أهل العلم، ولم نقف على من قال بالتحريم حتى الآن، ولكن القاعدة لا يستبعد لو قيل ذلك بالتحريم أخذا بظاهر النهي. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاث ليال بعد وفاة جعفر رضي الله عنه، طلب منهم أن يأتيهم بعد ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي وهم ثلاثة. قال فجيء بنا، يقول عبد الله كأننا أفرخ أي ولد طير، فقال ادعوا لي الحلاق، قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فعله صلى الله عليه وسلم هذا بعد النهي عن القزع، ثم فعله عليه الصلاة والسلام في حق نفسه في حجة الوداع إنما يدل على الجواز، ولعل في هذا لتسلية هؤلاء الأيتام والأطفال وآل جعفر رضي الله عنهم جميعا فعل ذلك، لعله لهذا الغرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستحالة والاتحاد عن التقيد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من افتحل فليبتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجه حرجه يكتحل منها كل ليله ثلاثة من هذه وثلاثة من هذه، رواه ابن ماجه والترمذي واحمد. ولفظه كان يكتحل بالاثم كل ليلة قبل ان ينام، وكان يكتحل بكل عين ثلاثة ايام. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكم اليه من الدنيا النساء والطيب. حكم اليه من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عين في الصلاة، رواه النسائي. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يستدل بالعلوة غير القرآن، بدابور يفعله مع العلوة، ويقول هكذا كان يستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هكذا كان يستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي ومسلم. قال العلوة: العلو الذي تتفخر به. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علو على يديكم فلا يرده، فإنه خبيث المحمل طيب الرائحة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالمسك هو أطيب الطيب، رواه جماعة من البخاري وابن ماجه.
وأطيب الطيب عندك هكذا هو أطيب طيبكم. رواية. نعم.
عن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكرة الطيب، المسك والحمد، رواه النسائي والبخاري في التاريخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاكتحال والادهان والطيب. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. من اكتحل فليوتر. الاكتحال في حد ذاته سنة، وكونه يقف على الوتر أيضا سنة. ووقت الفعل بالنسبة للرجال عند النوم من كل ليلة تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكره بعض الفقهاء استعمال الكحل للرجال نهارا. الغالب استعمال الكحل للرجال عند النوم فيه نوع من التداوي، لأنه يجلي العين ويمنع القذى، وليس الغرض منه الزينة كالنساء. هذا وجه كراهة بعض الفقهاء استعمال الكحل للرجال نهارا، لئلا يحصل نوع من التشبه بالنساء أو نوع من الترفه الزائد. الترفه الزائد بالنسبة للرجال منهي عنه، لا يستحسن، وقد يختلف ذلك باختلاف البيئة. في بعض البيئات ربما يتهم الرجل الذي يكتحل نهارا ويكثر من ذلك بنوع من الميوعة، لذلك ينبغي التفطن لذلك، وأن يبتعد الإنسان عن محل التهمة. فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستعمل ذلك عند النوم فيزول أثر الكحل بماء الوضوء، ولا يضر الأثر الخفيف الذي يبقى بين الشعر وفي داخل العين، ولكن جله يذهب بماء الوضوء حتى لا يحصل نوع من الميوعة في بعض البيئات عند بعض الناس ويتهم الإنسان بذلك. ينبغي أن يقتصر على الاكتحال ليلا ليزيل ذلك بماء الوضوء صباحا. وأما الإدهان كذلك قد يختلف في الوقت الحاضر باختلاف البيئة. في بعض الأقطار وبعض البيئات أمر مألوف حتى بين الرجال فضلا عن النساء بالنسبة لمن يربي الشعر يدهن ويطيب، ولا مانع من ذلك. لكن إذا كنت في بيئة لا تؤلف فيه هذه السنة وليس في إمكانك نشرها، بل استعمالها ربما يؤدي إلى أن يحول بينك وبين عمل أعظم وأفضل وأنفع، ينبغي التخفيف من هذه السنة، لأنها قد تحول بينك وبين العمل الإسلامي الذي هو أعظم. والإدهان وتربية الشعر ينبغي أن تكون بالطريقة العربية القديمة، بأن يفرق الإنسان شعره من النصف لا من الجنب، من هنا وهنا. وأما التفريق من الجنب أولا ليست هي العادة العربية المعروفة التي كان يعمل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنها في الوقت الحاضر عادة لغير المسلمين، فيتجنب الإنسان التشبه بغير المسلمين. وأما بالنسبة للنساء، للمرأة أن تعمل في بيتها أي كيفية في شعر رأسها طالما تخرج بذلك مكشوفا، سواء أرسلت أو فرقت أو قومت أو لفت، هي في بيتها مختارة لها حريتها عند زوجها، بل ربما يستحسن أن تعمل الهيئة والصفة والكيفية التي يراها الزوج إن فيها الجمال وفيها الزينة، فتحبب المرأة إلى زوجها، لأن تحبب المرأة إلى زوجها أمر مرغوب فيه من أسباب الإنجاب الكثير. تزوجوا الولود الودود، المرأة التي تتحبب إلى زوجها بأن تعمل كل ما يحب الرجل أن تعمل ويحب الرجل. لذلك لا تمنع المرأة في بيتها أن تتصرف في شعرها كيف ما شاءت بعد الاتفاق مع زوجها. وأما الطيب، الطيب للرجال مطلقا في البيت وخارج البيت، أما الطيب للنساء ففي داخل بيتها فقط. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتطيب في خارج بيتها، بل إذا كانت متطيبة فأرادت الخروج يجب أن تزيل الطيب، ولو أدى ذلك إلى الاغتسال، لأن طيب النساء في الغالب يكون له عين يرى، وإن كان في الوقت الحاضر لا فرق بين طيب النساء وطيب الرجال. وفيما مضى المرأة تصنع الطيب في بيتها، شيء مشاهد من النبت، أشياء من النبت الطيبة، ولا يزال موجودا في الجنوب حتى الآن وفي القطر اليمني. ولو أدى ذلك إلى أن تغتسل غسل الجنابة يجب عليها إزالة ذلك وأثره عند الخروج. وأما في بيتها فلتتطيب بما تشاء، وخروجها متطيبة يعتبر كبيرة، إذ ورد في ذلك وعيد شديد: أيما امرأة مسلمة مرت على مجالس الرجال وهي متعطرة فهي كذا وكذا. قال راوي الحديث الصحابي: أي فهي زانية. المرأة المتعطرة التي تمر بين الرجال في خارج بيتها فيه وعيد شديد في هذا العمل، ولو كان خروجها إلى المسجد للصلاة أو إلى أداء العمرة والحج لا يجوز مطلقا أن تتطيب، أقصد عند التحلل. الطيب الذي يشرع للرجل عند التحلل من الحج والعمرة لا يشرع للنساء، وكذلك الطيب الذي يشرع للرجل يوم الجمعة للذهاب إلى الجمعة لا يشرع للمرأة بل يحرم عليها. باب الاكتحال والادهان والطيب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، من أوتر في الاكتحال، ومن لا فلا حرج. أي ليس ذلك وجوبا، الإيتار سنة وليس بواجب، وصارف الأمر واضح هنا: ومن لا فلا حرج. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، مكحلة مهيئة له، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاثة أميال في هذه وفي هذه. وهل يجوز أن يزيد على الثلاث؟ إن كان الغرض التداوي ودعت الحاجة للتداوي إلى الزيادة، كما أن الوقوف على الوتر ليس بواجب، كذلك ربما يقال لا بأس من الزيادة، وهل إذا زاد يوتر في الزيادة؟ الأولى أن يوتر. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه كان يكتهل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتهل في كل عين 3 أميال كالذي قبله. هذه المواظبة هل يقال إن هذه المواظبة في كل ليلة هل تشعر بالوجوب؟ لو كان الاكتحال أمرا تعبديا لقيل ذلك، ولكن الاكتحال ليس بأمر تعبدي، بل أمر معقول المعنى، وهو التداوي، نوع من التداوي. لذلك مثل هذه المواظبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام على الاكتحال في كل ليلة لا تدل على الوجوب، لكون المسألة مسألة أشبه ما تكون بمسألة طبية للتداوي، وليست من الأمور التعبدية مجهولة العلة، والله أعلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، ويروي بعضهم حبب إلي من الدنيا 3: النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا نوع من التصحيف، رواية غير ثابتة، لأن الصلاة ليست من شؤون الدنيا، إنما الصحيح كما هنا: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. يقول بعض أهل العلم تصيدا للحكمة من الواقع واستنباطا من عند أنفسهم فيما أعلم، أن الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الملذات الطيبة والنساء ليخفف الغلو فيه، ليشعر بذلك بأنه بشر، وأنه يحب ما يحب البشر من الملذات من الطيب والنساء. ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عزوفا عن هذه الأمور، لا يرغب في النساء ولا يرغب في الطيب ولا يرغب في هذه الملذات المباحة، سار ذلك مظنة في الغلو فيه وفي عبادته، كما غلا بعض أهل الكتاب أو بعض بني إسرائيل في عيسى، وكما غلت الروافض في علي بن أبي طالب. مع وجود هذه الأشياء زين لهم الشيطان وألهوه. ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبتعد عن هذه الملذات المباحة المحببة إذا، كيف لا يتوقع وقد غلا فيه بعض الناس والحالة هذه، فجعلوه معبودا لولا حرص، لولا توفيق الله تعالى وحرص، ثم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد، حصل نوع من الغلو. ولذلك كان ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه. إذا قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، يقول السيد الله. وإذا قيل: ما شاء الله وشئت، يوبخ ويقول في توبيخ ذلك: أجعلتني لله ندا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عن هذه الأمور يكون الغلو متوقع أكثر فأكثر. هذا ما قاله بعض أهل العلم استنتاجا من الواقع، والله أعلم. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، ثم الله سبحانه وتعالى منح نبيه من القوة ما لم يمنح أحدا من البشر بالنسبة للنساء. في ذلك لله سبحانه وتعالى حكمة لا تدرك إلا بتفكر وبتأمل طويل قد يذكر في غير هذا الوقت. وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة ليست من أمور الدنيا، ولكن جعلت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، حتى إذا أحزنه شيء أن ينادي للصلاة أرحنا بها يا بلال، فيطلب من بلال أن يؤذن فيصلي وينادي للصلاة فيصلي، فيجد رسول الله عليه الصلاة والسلام راحة في الصلاة يستريح فيها. بهذه المناسبة فلنلاحظ فلنراجع أنفسنا، أن نحن عندما نصلي نستريح فيها أو نستريح منها؟ ومن يخفف الصلاة ذلك التخفيف ويريد أن تنتهي الصلاة بسرعة ليخرج ويتضايق من البقاء في المسجد، هذا يريد أن يستريح من الصلاة. إذن فرق بين من يريح نفسه بالصلاة ويرى في الصلاة راحة وطمأنينة وأنسا بالله، وبين من يرى أنه يؤديها كيفما جاءت فيستريح منها. فمن بلغت به حاله إلى أن يستريح في الصلاة ويتلذذ بالصلاة ويجد في نفسه طمأنينة وأنسا بالله ولذة للعبادة، فليحمد نفسه، فليحمد ربه، فليطلب المزيد من ربه سبحانه وتعالى، هذه نعمة عظيمة. ومن يرى إذا دخل في الصلاة فتحت عليه أبواب للوساوس، تذكر ما كان نسيا وانشغل وتمنى أن الإمام يوجز ليخرج ولا يجد في نفسه رغبة شديدة وأنسا بالله، فليعالج نفسه. لا يقال من لم تزده الصلاة، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا يزداد بها إلا بعدا، لا يقال هذا، لأن هذا ليس بأسلوب نبوي. مثل هذا الحديث ليس عليه نور النبوة، ولكن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا يصلي ولكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، قال فسوف تنهاه. هذا هو الأسلوب النبوي الرحيم، فسوف تنهاه. فليواظب على الصلاة، فليجاهد نفسه، فسوف يجد يوما ما لذة لصلاته وانشراح البال في صلاته والأنس بربه سبحانه وتعالى عندما يخاطبه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. المواظبة على صلاة الجماعة، الحرص عليها، والمواظبة على صفوف الأول والقرب من الإمام، والتدبر فيما تقرأ من القرآن والأذكار مما يساعدك على أن تكون صلاتك قرة عين لك. وبالله التوفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، أي خلط من حناء، ردع خلط أي ملطخ بالحناء، يقال به ردع من دم أو ردع من زعفران، أي لطخ بدم أو بزعفران. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحيانا قصيره فيبلغ الكتفين أو إلى منكبيه، المعنى واحد، وأحيانا يقصه وتكون له لمة إلى الأذن أو نازل عن شحمة الأذن تغطي الأذن. فيروي الصحابي أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان ملطخ بالحناء.
في عندكم قبل الترجمة بخمسة أسطر، شوف: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن، اقرأ منهن إذا ادهن إيه؟ إذا ادهن وأراهن الدهن. كل النسخ عندكم أراهن أو أرواهن؟ أرى أروى الظاهر الذي يظهر والله أعلم أرواهن بالدهن، ولعل الصواب لا تجذب.
وسيأتي التفسير في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترجمة الآتية.
اقرأ.
باب جواز انتقال الشعر الى اكرامه واستحباب تقصيره. عائشه رضي الله عنها قالت: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفره ايام الجمعه. رواه خمسه الا النسائي، صححه الترمذي. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير شعره بكبيه، وفي لفظ: كان شعره نجلا ليس بالجعد
رجيلا،
كان شعره رجلا ليس بالجعد والسب بين اذنيه وحاسبه رجاء. ويحمل ومسلم: كان شعره الى انصاف اذنيه. قال المؤلف: الوفرة الشعر الى شحمة الاذن، فاذا جاوزهما فهو اللمة، فاذا بلغ المنكبين فهو الجمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. رواه ابو داود. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التهجر الى غبه. رواه خمسه من الروايه، صححه الترمذي. عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كانت له جمله ضخمه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فاباه ان يفسي اليها وان يتوجل كل يوم. رواه النسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. اتخاذ الشعر وتربية الشعر وإكرام الشعر، فإذا طال استحباب تقصيره، هذا موضوع الدرس. هل اتخاذ الشعر سنة شرعية أو سنة عادية محل بحث، والإكرام بالإدهان والتسريح وعدم الحلق. الشعر ليس من هديه عليه الصلاة والسلام حلق شعر الرأس إلا إذا كان بالنسبة للمولود والأطفال وفي بعض المناسبات كمناسبة الحج والعمرة. وأما العادة الغالبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم حلق شعر رأسه. وأما استحباب تقصيره يؤخذ من هذه الأوصاف الثلاثة التي جاءت في صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يكون وفرة أولا، شعر يجتمع على الرأس أو ينزل إلى شحمة الأذن ثم يزيد فيغطي الأذنين، ثم فيسمى لمة، ثم يطول حتى يضرب على المنكبين والكتفين يسمى جمة. وهذا الاختلاف يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام يقصر، فإذا قصر فرفع إلى ما فوق الأذنين، وربما يتشاغل فيغفل عنه فينزل فيصبح لما، وقد يتشاغل عنه فينزل الشعر إلى المنكبين فيسمى جمة. وهكذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام من أن يدهن شعره ويسرح كثيرا. وأما شعر اللحية كما تقدم لا يأخذ منه شيء، ولكن يكرمه بالدهن والتسريح. فإن قيل إن تربية الشعر والاهتمام بالشعر بالدهن والتسريح وغير ذلك من السنة الشرعية، معنى ذلك يثاب الإنسان على فعله، وإن ترك فلا ذنب عليه. وإن قيل إن ذلك من السنة العادية كالعمة والعصا يستحسن فعل ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الأجر والثواب إنما يرتجى في السنة الشرعية التي جاء بها الشرع. فإذا كانت سنة عادية كانت من عادة العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنها وعمل بها كالعمة واتخاذ العصا، هذه لا أجر فيها. ولكن أحسن من غيرها من العادات والتقاليد والأزياء الأخرى. وأما ما يتظاهر به بعض الناس أنه يعتز باتخاذ العصا والعمة المكورة ويرى نفسه أنه عمل بالسنة، وربما يتفاخر بذلك ويتعاظم على الناس لأن غيره لم يعمل بذلك، هذا من الجهل ومن التطرف وعدم الفقه في الدين. هذه غاية ما فيها أن من استعمل بهذه السنة العادية أنه عمل بسنة أحسن من غيرها من السنن العادية، لأن الأزياء كثيرة وأنواع الملابس ليس هناك زي أفضل من زي، إلا إذا قيل من حيث الاستحسان هذا الزي العربي من العمة واتخاذ البردة واستعمال العصا والعنزة قد تفضل تفضيلا، أما كون اعتبار ذلك عملا صالحا يرجى عليه ثواب هذا يتطلب دليلا شرعيا. وأما ما ورد من أن من صلى بالعمة أو بالعمامة له من الأجر كذا وكذا كسبعين أو خمسين أشك مني، وهذا لا أصل له، هذا الأثر لا أصل له. إذن العمة والعصا من الأمور العادية، ولكن عادة من خير العادات. ومسألة الشعر قد تكون من هذا القبيل، إلا ما كان من التغيير، تغيير الشيب، هذه سنة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير بتغيير الشيب، وبين أن ذلك أن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، وأنهم لا يغيرون الشيبة. مثل هذا إذا ورد يدل على أنها سنة شرعية، وما عدا ذلك من العادات التي عمل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام من عادات قومه التي استحسنها من العادات الجميلة، يستحسن العمل بها، ولكن اعتبارها دينا وشرعا يحتاج إلى دليل. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبين، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط. هذه خلقة، لأن الشمائل المحمدية عليه الصلاة والسلام منها ما هو خلقة ومنها ما هو خلق. هذه خلقة، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى شعره، فعادة شعور العرب بين الجعد وبين السبط. السبط اللين المسترسل، والجعد القطط الخشن، وشعره بين هذا وهذا، وهذا غالب شعور العرب. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنساف أذني، وهذا كما تقدم يختلف وضع شعر النبي عليه الصلاة والسلام طولا وقصرا، إن قصر قد يرتفع إلى أن يصبح وفرة، وإن نزل أحيانا يقف عند كونه لمة، أو ينزل فيكون جمة. هذا الذي يضرب إلى أنصاف أذنيه يسمى لمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. وفسر الإكرام بأن يسرح شعره ويدهنه، وعدم وإعفاؤه من الحلق، عدم الحلق، هذه من أنواع الإكرام. وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجيل إلا غبا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. غبا فسر بعضهم أسبوعا بعد أسبوع، وقال بعضهم يوما بعد يوم. وإذا لم يرد في الشرع تحديد معنى غبا، أي من وقت دون وقت، من وقت لآخر، يحتمل أن يفعل ذلك في أول النهار، في ثم في آخر النهار، يحتمل أنه يفعل ذلك يوما بعد يوم، ويطلق عليه غبا كالحمى التي تنتاب الإنسان غبا، تأتي يوما بعد يوم. الشاهد لا يشغل نفسه دائما بخدمة شعر الرأس، كما يحكى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحب أن يكرم شعره لكن لا يجد له وقتا لإكرامه كل وقت، لذلك يزيل ويقصر، ومن لديه وقت لا يصل إلى حد الانصراف عن الواجبات والسنن والأعمال الهامة بأن يؤدي ذلك في مثل هذا الوقت، الوقوف أمام المرآة في كل وقت لينظر في شعره وينظم ويكرم، هذا نوع من الترفه الزائد. الترفه الزائد منهي عنه لأنه مشغلة، يشغل الإنسان عن عبادة الله، عن العلم، عن العمل الجاد، ويكون الإنسان همه نفسه شعره وبطنه وفرجه، وهذا لا ينبغي للعاقل أن يقف هذا الموقف، بل هذه من الأمور الثانوية. وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها، إلى هذه الجمة الضخمة، وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. تلاحظون التعارض بين حديث عبد الله بن المغفل، حديث عبد الله بن المغفل فيه نهي عن الترجل إلا غبة، وفي هذا الحديث وأن يترجل كل يوم. يرى الإمام الشوكاني حيث لا يمكن الجمع والتوفيق بين الحديثين ولا بد من الترجيح، الترجيح أن يقدم حديث النهي، ومن أهل العلم من عكس، لأن حديث النهي وإن قال فيه الباجي ما قال لكنه دوفع عنه، ولكنه لم يسلم من الاضطراب، فليكن الترجيح لأجل وجود الاضطراب في حديث عبد الله بن المغفل، لا لعدم سماع الحسن عن عبد الله، كما قال الباجي السماع ثابت، ولكن يرجح يكون مرجوحا لسبب ما رمي به من الاضطراب، ويكون ترجيح الحديث الثاني يكون هو المرجح. ولو أمكن الجمع، الجمع أولى، لكن في مثل هذا يتعذر الجمع، والترجيح واضح لأن الحديث الثاني أقوى من الأول، والله أعلم. نعم.
عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال قال لا تقولوا على أخي بعد اليوم أدعو لي بني أخي. قال بديع بنا كأننا أبرهم. فقال أدعو لي بحذاب. قال بديع بحذاب الحرب أبو سنة. قال أحمد وأبو داود والنسائي.
باب ما جاء في كراهة القذع والرخصة في حلق الرأس. القذع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، وغالبا ما يفعلون ذلك في الأطفال، ويفعل بعضهم عند التحلل. وعبر المؤلف بالكراهة، ولعله يقصد كراهة التنزيه لعدم ورود الوعيد الشديد، لأن النهي إن لم يكن جازما يحمل على الكراهة عند الفقهاء، كما أن الأمر إن لم يكن جازما يحمل على الاستحباب. وإن ورد ما يدل على التحريم حمل بعد ذلك النهي على نهي على التحريم. والرخصة في حلق الرأس، كلمة الرخصة تشعر على أن الأصل عدم الحلق بالنسبة لإشعار الرأس، ولكن قد يرخص في ذلك في بعض المناسبات كما ذكرنا وكما سيأتي. النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذع، فقيل لنافع ما القذع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصغير ويترك بعض. متفق عليه. ذكر الصغير خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إنما يفعلون ذلك في الصبيان في الصغار، وليس معنى ذلك لو حلق شعر بعض شعر الرجل الكبير وترك البعض أن ذلك لا يسمى قزعا وليس بمكروه، لا، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب يفعل ذلك في الأطفال. والحديث متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني والحديث يدل على المنع من القزع. قال النووي وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه. وهذا إجماع، وإن كان قد يؤخذ في مثل هذا المقام، ولكن فليعلم طلاب العلم أن حكاية الإمام النووي الإجماع غالبا فيه تساهل. كثيرا ما يسمي ما اتفق عليه علماء الشافعية يسمي إجماعا، وهذا معروف عن الإمام النووي، وليس ذلك بإجماع، يسمى اتفاق أو يسمى قول الجمهور. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله اتركوا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. لو أخذ هذا النهي على ظاهره لا يستبعد أن يقال إن النهي يدل على التحريم. وفي نهي لا يبلغ هذا المبلغ كثيرا ما يقال إنه يدل على التحريم، ولكن من عادتنا عدم الجزم بذلك ما لم نجد لنا سلفا من أهل العلم، ولم نقف على من قال بالتحريم حتى الآن. ولكن القاعدة لا يستبعد لو قيل ذلك بالتحريم أخذا بظاهر النهي. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاث ليال بعد وفاة جعفر رضي الله عنه، طلب منهم أن يأتيهم بعد ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي، وهم ثلاثة. فقال فجيء بنا، يقول عبد الله: كأننا أفرخ أي ولد طير. فقال: ادعوا لي الحلاق. قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فعله صلى الله عليه وسلم هذا بعد النهي عن القزع، ثم فعله عليه الصلاة والسلام في حق نفسه في حجة الوداع إنما يدل على الجواز، ولعل في هذا لتسلية هؤلاء الأيتام والأطفال وآل جعفر رضي الله عنهم جميعا، فعل ذلك لعله لهذا الغرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستحالة والاتحاد عن التقيد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من افتحل فليبتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مخالته يفتحل منها كل ليله ثلاثه من هذه وثلاثه من هذه. رواه ماجه والترمذي واحمد. رفعه كان يفتحل بالاذن كل ليله قبل ان ينام، وكان يفتحل بكل عين ثلاثه ايام. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكم اليه من الدنيا النساء والطيب. حكم اليه من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قره عين في الصلاه. رواه النسائي. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يستدل بالعلوة غير القرآن، وبدابور يفعله مع العلوة، ويقول: هكذا كان يستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: هكذا كان يستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم. قال: العلوة العلو الذي تتفخر به. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علو على يديكم فلا يرده، فإنه خبيث المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالمسك هو أطيب الطيب. رواه جماعة من البخاري وابن ماجه.
أطيب الطيب عندك هكذا؟ هو أطيب طيبكم. رواية. نعم.
عن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكرة الطيب، المسك والحمد. رواه النسائي والبخاري في التاريخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاكتحال والادهان والطيب. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. من اكتحل فليوتر. الاكتحال في حد ذاته سنة، وكونه يقف على الوتر أيضا سنة، ووقت الفعل بالنسبة للرجال عند النوم من كل ليلة تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكره بعض الفقهاء استعمال الكحول للرجال نهارا. الغالب استعمال الكحول للرجال عند النوم فيه نوع من التداوي، لأنه يجلي العين ويمنع القذى، وليس الغرض منه الزينة كالنساء. هذا وجه كراهة بعض الفقهاء استعمال الكحول للرجال نهارا، لئلا يحصل نوع من التشبه بالنساء أو نوع من الترفه الزائد. الترفه الزائد بالنسبة للرجال منهي عنه، لا يستحسن، وقد يختلف ذلك باختلاف البيئة. في بعض البيئات ربما يتهم الرجل الذي يكتحل نهارا ويكثر من ذلك بنوع من الميوعة، لذلك ينبغي التفطن لذلك، وأن يبتعد الإنسان عن محل التهمة. فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستعمل ذلك عند النوم فيزول أثر الكحول بماء الوضوء، ولا يضر الأثر الخفيف الذي يبقى بين الشعر وفي داخل العين، ولكن جله يذهب بماء الوضوء حتى لا يحصل نوع من الميوعة في بعض البيئات عند بعض الناس ويتهم الإنسان بذلك. ينبغي أن يقتصر على الاكتحال ليلا ليزيل ذلك بماء الوضوء صباحا. وأما الإدهان كذلك قد يختلف في الوقت الحاضر باختلاف البيئة. في بعض الأقطار وبعض البيئات أمر مألوف حتى بين الرجال فضلا عن النساء بالنسبة لمن يربي الشعر يدهن ويطيب، ولا مانع من ذلك. لكن إذا كنت في بيئة لا تؤلف فيه هذه السنة وليس في إمكانك نشرها، بل استعمالها ربما يؤدي إلى أن يحول بينك وبين عمل أعظم وأفضل وأنفع، ينبغي التخفيف من هذه السنة، لأنها قد تحول بينك وبين العمل الإسلامي الذي هو أعظم. والإدهان وتربية الشعر ينبغي أن تكون بالطريقة العربية القديمة، بأن يفرق الإنسان شعره من النصف لا من الجنب، من هنا وهنا. وأما التفريق من الجنب أولا ليست هي العادة العربية المعروفة التي كان يعمل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنها في الوقت الحاضر عادة لغير المسلمين، فيتجنب الإنسان التشبه بغير المسلمين. وأما بالنسبة للنساء، للمرأة أن تعمل في بيتها أي كيفية في شعر رأسها طالما تخرج بذلك مكشوفا، سواء أرسلت أو فرقت أو قومت أو لفت، هي في بيتها مختارة، لها حريتها عند زوجها. بل ربما يستحسن أن تعمل الهيئة والصفة والكيفية التي يراها الزوج إن فيها الجمال وفيها الزينة، فتحبب المرأة إلى زوجها، لأن تحبب المرأة إلى زوجها أمر مرغوب فيه من أسباب الإنجاب الكثير. تزوجوا الولود الودود، المرأة التي تتحبب إلى زوجها بأن تعمل كل ما يحب الرجل أن تعمل ويحب الرجل. لذلك لا تمنع المرأة في بيتها أن تتصرف في شعرها كيف ما شاءت بعد الاتفاق مع زوجها. وأما الطيب، الطيب للرجال مطلقا في البيت وخارج البيت، أما الطيب للنساء ففي داخل بيتها فقط. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتطيب في خارج بيتها، بل إذا كانت متطيبة فأرادت الخروج يجب أن تزيل الطيب، ولو أدى ذلك إلى الاغتسال، لأن طيب النساء في الغالب يكون له عين يرى، وإن كان في الوقت الحاضر لا فرق بين طيب النساء وطيب الرجال. وفيما مضى المرأة تصنع الطيب في بيتها، شيء مشاهد من النبت، أشياء من النبت الطيبة، ولا يزال موجودا في الجنوب حتى الآن وفي القطر اليمني. ولو أدى ذلك إلى أن تغتسل غسل الجنابة يجب عليها إزالة ذلك وأثره عند الخروج. وأما في بيتها فلتتطيب بما تشاء، وخروجها متطيبة يعتبر كبيرة، إذ ورد في ذلك وعيد شديد. أيما امرأة مسلمة مرت على مجالس الرجال وهي متعطرة فهي كذا وكذا. قال راوي الحديث الصحابي: أي فهي زانية. المرأة المتعطرة التي تمر بين الرجال في خارج بيتها فيه وعيد شديد في هذا العمل، ولو كان خروجها إلى المسجد للصلاة أو إلى أداء العمرة والحج لا يجوز مطلقا أن تتطيب، أقصد عند التحلل. الطيب الذي يشرع للرجل عند التحلل من الحج والعمرة لا يشرع للنساء، وكذلك الطيب الذي يشرع للرجل يوم الجمعة للذهاب إلى الجمعة لا يشرع للمرأة بل يحرم عليها. باب الاكتحال والادهان والطيب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، من أوتر في الاكتحال، ومن لا فلا حرج. أي ليس ذلك وجوبا، الإيتار سنة وليس بواجب، وصارف الأمر واضح هنا: ومن لا فلا حرج. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، مكحلة مهيئة له، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاثة أميال في هذه وفي هذه. وهل يجوز أن يزيد على الثلاث؟ إن كان الغرض التداوي ودعت الحاجة للتداوي إلى الزيادة، كما أن الوقوف على الوتر ليس بواجب، كذلك ربما يقال لا بأس من الزيادة. وهل إذا زاد يوتر في الزيادة؟ الأولى أن يوتر. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه: كان يكتهل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتغل في كل عين 3 أميال كالذي قبله. هذه المواظبة هل يقال إن هذه المواظبة في كل ليلة هل تشعر بالوجوب؟ لو كان الاكتحال أمرا تعبديا لقيل ذلك، ولكن الاكتحال ليس بأمر تعبدي بل أمر معقول المعنى، وهو التداوي، نوع من التداوي. لذلك مثل هذه المواظبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام على الاكتحال في كل ليلة لا تدل على الوجوب، لكون المسألة مسألة أشبه ما تكون بمسألة طبية للتداوي، وليست من الأمور التعبدية مجهولة العلة، والله أعلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، ويروي بعضهم حبب إلي من الدنيا 3: النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا نوع من التصحيف، رواية غير ثابتة، لأن الصلاة ليست من شؤون الدنيا، إنما الصحيح كما هنا: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. يقول بعض أهل العلم تصيدا للحكمة من الواقع واستنباطا من عند أنفسهم فيما أعلم، أن الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الملذات الطيبة والنساء ليخفف الغلو فيه، ليشعر بذلك بأنه بشر، وأنه يحب ما يحب البشر من الملذات من الطيب والنساء. ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عزوفا عن هذه الأمور، لا يرغب في النساء ولا يرغب في الطيب ولا يرغب في هذه الملذات المباحة، سار ذلك مظنة في الغلو فيه وفي عبادته، كما غلا بعض أهل الكتاب أو بعض بني إسرائيل في عيسى، وكما غلت الروافض في علي بن أبي طالب. مع وجود هذه الأشياء زين لهم الشيطان وألهوه. ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبتعد عن هذه الملذات المباحة المحببة إدعى، كيف لا يتوقع وقد غلا فيه بعض الناس والحالة هذه، فجعلوه معبودا لولا توفيق الله تعالى ثم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد، حصل نوع من الغلو. ولذلك كان ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه، إذا قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، يقول السيد الله. وإذا قيل: ما شاء الله وشئت، يوبخ ويقول في توبيخ ذلك: أجعلتني لله ندا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عن هذه الأمور يكون الغلو متوقع أكثر فأكثر. هذا ما قاله بعض أهل العلم استنتاجا من الواقع، والله أعلم. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، ثم الله سبحانه وتعالى منح نبيه من القوة ما لم يمنح أحدا من البشر بالنسبة للنساء. في ذلك لله سبحانه وتعالى حكمة لا تدرك إلا بتفكر وبتأمل طويل قد يذكر في غير هذا الوقت. وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة ليست من أمور الدنيا، ولكن جعلت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، حتى إذا أحزنه شيء أن ينادي للصلاة أرحنا بها يا بلال، فيطلب من بلال أن يؤذن فيصلي وينادي للصلاة فيصلي، فيجد رسول الله عليه الصلاة والسلام راحة في الصلاة يستريح فيها. بهذه المناسبة فلنلاحظ فلنراجع أنفسنا، هل نحن عندما نصلي نستريح فيها أو نستريح منها؟ ومن يخفف الصلاة ذلك التخفيف ويريد أن تنتهي الصلاة بسرعة ليخرج ويتضايق من البقاء في المسجد، هذا يريد أن يستريح من الصلاة. إذن فرق بين من يريح نفسه بالصلاة ويرى في الصلاة راحة وطمأنينة وأنسا بالله، وبين من يرى أنه يؤديها كيفما جاءت فيستريح منها. فمن بلغت به حاله إلى أن يستريح في الصلاة ويتلذذ بالصلاة ويجد في نفسه طمأنينة وأنسا بالله ولذة للعبادة، فليحمد نفسه، فليحمد ربه، فليطلب المزيد من ربه سبحانه وتعالى، هذه نعمة عظيمة. ومن يرى إذا دخل في الصلاة فتحت عليه أبواب للوساوس، تذكر ما كان نسيا وانشغل وتمنى أن الإمام يوجز ليخرج ولا يجد في نفسه رغبة شديدة وأنسا بالله، فليعالج نفسه. لا يقال من لم تزده الصلاة، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا يزداد بها إلا بعدا، لا يقال هذا، لأن هذا ليس بأسلوب نبوي. مثل هذا الحديث ليس عليه نور النبوة، ولكن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا يصلي ولكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، قال فسوف تنهاه. هذا هو الأسلوب النبوي الرحيم، فسوف تنهاه. فليواظب على الصلاة، فليجاهد نفسه، فسوف يجد يوما ما لذة لصلاته وانشراح البال في صلاته والأنس بربه سبحانه وتعالى عندما يخاطبه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. المواظبة على صلاة الجماعة، الحرص عليها، والمواظبة على صفوف الأول والقرب من الإمام، والتدبر فيما تقرأ من القرآن والأذكار مما يساعدك على أن تكون صلاتك قرة عين لك. وبالله التوفيق.